راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة مع دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. البداية اليوم مع الشاعر كامل عبد الماجد في واحدة من روائعه وإبداعاته، نستمع.
يا عقارب يا سلام، أنا من زمننا كان ينابيع من سرور، كانت الحاجات عادية، لو دغري لازيف لا غشور، الطيور كانت طيور والعطور كانت عطور، والزهور كانت زهور بنداها وبعريجة وبالعبير. الغني مجاور الفقير، والوزير صاحب الغفير، مجتمع كان من بساطة واحترام، لا تطاول لا تعادي لا ملام. تبدأ يومك بحبابك وتنهي به مرحب سلام، وكل ذول حايم أخوك، وإن ختيت ويوم غلطة في الكبار اللي بيزجروك، والمعلم كان أبوك، كنا نحترم ونجل، وكانت الناس بسلوك، كان صحابك في المدارس طول حياتهم يذكروك، لما تطلع فوق تشيله ولما يطلعوا يرفعوك. كنت تشتاق للحبايب ولما تبعد اشتهوك، والقطر كان ست شوكة، نضبط السعادة عليه الزمن ما فودروك، بيه للحبان نسافر ولا هم حلوين يجوك، بيه للحبان نسافر ولا هم حلوين يجوك. وكانت البسطة التواصل، ان بعد منك خليلة وان بعدت يحنوا ليك يقول وينك يا حليلك، الخطابات المسطرة والمناديل المعطرة زي حمام زاجل تجيلك، الوداد شار فوق نضله والحبيب كنا منجله، العواطف حاجة تانية والغرام كان طعمه حلو، تزدهي الحيشان وتجمل الحبايب يوم يطلوا، كنا أرغى الناس وأجمل في عموم الكون ده كله، ما في أصله اتنين تدان وأبعدوا وفاتوا وتخلوا، والعفاف كان سوقه عامر وليه ما بنفضى سامر، كنا برقتنا نسهو وكنا بالتهذيب نفاخر، الصغير كان كله طاعة والكبير كان ناهي آمر، والوداد كان اللي بيشكل العلاقات والأواصر، والبلد كانت رخية لا كلاش لا بندقية، القروش تكفي وتفضل حتى لو كان شوية، وما في ذول ساكل معايش ولكن ما كان قضية، كانت الناس بالعواطف والمشاعر جد غنية، لبتجيك من ذول عزية لبتواجهك يوم عسية، ظل الإبداع زمننا وطالت أشجار الندية، والسغافة خطوفة دانية، والشعر كان بالسجية، كل يوم نكتب قصيدة، كل يوم أشعار جديدة، مرة في المهدي الإمام، ومرة في بدر التمام، ومرة في عز الفتية، مرة في عبد الفضيل، ومرة في شدوى الخليل، ومرة في برع الجميل، ومرة في حسب الطويل، وصاح زمننا الزاهي مرة، تفضل الذكرى الحبيبة نارته مرة مرة.
وفي هذه الصفحة وصلتنا مساهمة من صديق البرنامج مصطفى دنبش.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة في برنامج دفتر مشاعر، بنحكي اليوم عن ميلاد نص جديد، نص وطني، بيحكي عن السودان أبو الدنيا، أو نشأة الإنسان. النص: وطني إن شاء الله تتعافى أبدا تاني ما تشوف شيء. التاريخ يا بلد محسود كمان والله أدوك عين. برغم قساوة الأقدار نقالدك بالعديل والزين. نعزك يا وطن نبراس وطني الما في منه اتنين. وطن زاخر وطن مزدان جمال نيلين تحف جنان. حضارة عريقة لها جسور تجسد نشأة الإنسان. شواهد باينة مالي الكون أبو الدنيا هو السودان. وطن بالفيه نتباهى ونحمد ربنا الرحمن. يا وطني العزيز حبا نفديك بالمقل والروح. ويا وطني العزيز صبرا سنين العتمة تمشي تروح. نعيشك حب سلام وأمان وطن شامخ وعالي صروح. نقاوم كل فكر هدام كفانا حروب دمار ونزوح. شعوب الدنيا ديل نحن القدوة للأوطان. نعيش بكل سحناتنا أيام رطانة كان عربان. جمالك أصله فرادي وخيرك غرق البلدان. فكيف ما يصيبك عين الله معاك يا سودان. نحن فداك يا سودان. فكيف ما يصيبك عين الله معاك يا سودان. نحن فداك يا سودان. شكرا. برنامج دفتر مشاعر.
ونختم دفتر الأسبوع ده مع صوت عميق وصادق حاتم العبادي اللي يجعل من الشعر مرآة للواقع ونافذة للأمل. قصيدته تأتيكم محملة بالمعنى والإحساس.
مرابي الريد في مرابي الريد الجاي من نرجس الأجراس ومن شوب توسط وكان في خطاه زي مدعب. طال انتظاري من بدري وكان مغياس ورغم خوفي من أمواج خطاي ما فتر ولا هي المياس. ما بين أوتار اللغية كان البعد في المياد أرحب. وفجأة لمحتك في نهري ومن دون الناس بتطلعي انت من جوايا زي عقد منضوم من ألماس وزي نجد الطفل كان الغرق ليه وأقرب. وفضلت أملك يا قمري بكل إحساس وعيشي كل لحظة انت معاي بقيت غرين وكان إعجاز. وبعد قربة في الأسهان كان لغانا في الأعماق أعجب. من غبري رجع عمري ومنك الأنفاس. ومن غبري رجع عمري ومنك الأنفاس. من غبري رجع عمري ومنك الأنفاس. ومنك الأنفاس. ومنك الأنفاس. ومنك الأنفاس. حاتم العبادي.
وهكذا سامعين الأعزاء امتلأ دفتر مشاعرنا الأسبوع ده بصفحات جديدة من أصواتكم. تذكروا أن هذا الدفتر يظل مفتوح ينتظر حروفكم أصواتكم وخلجات قلوبكم. أرسلوا قصائدكم بأصواتكم فلربما يكون الموعد القادم معكم أنتم. لكم كل التحايا منا في هذه الحلقة ولا من نلقاكم في حلقة قادمة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. كونوا في خير في أمان الله. دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيد به وجدانك وقلبك. رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008000470. رقم الهاتف 00312008000470.
راديو دبي
الديوان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان من راديو دبنجا. الصحافة الرياضية في السودان هي من أقدم وأقوى فروع الإعلام الوطني، وارتبطت يعني منذ فترة طويلة جدا ما قبل الأربعينات بنهضة الوعي الجماهيري والهوية الرياضية والتحولات الرقمية المتسارعة دي، برزت يعني من خلال مواقع إلكترونية كمنصات جديدة. يعني هذه المنصات تعمل على إعادة تشكيل علاقة الجمهور بالمعلومة الرياضية. في هذا الحوار إن شاء الله نلتقي بالأخ إبراهيم عوض يوسف، وهو أحد مديري المواقع الرياضية المشهورة جدا، موقع حديث اسمه أكشن سبورت. مرحب بك أستاذ إبراهيم عوض.
يا أهلا وسهلا، مرحب بكم في راديو دبنجا. أهلا أستاذ محمد صالح، وحييك وحيي كل الأخوة العاملين بالإذاعة ومستمعيها.
أستاذ، يعني من خلال يعني تسنمكم لهذه المؤسسة، يعني كيف تقيمون الصحافة الرياضية الإلكترونية في السودان من حيث المهنية والانتشار والمصداقية؟
شكرا لك، شكرا على السؤال. الصحافة الرياضية صراحة رغم الحرق وما خلفته من دمار والتشرين، إلا أنها تؤمن بأن الرياضة يعني ليس الطرف، بل هي المقاومة للألم واليأس. الكتابة في حالة الحرب أو في هذا الظرف هي محاولة لحماية ما تبقى من الفرح السوداني. حينما نكتب عن الهلال والمريخ أو المنتخب أو الإنجاز الصغير، تشعر كأنك تشارك في عادة الروح للوطن. الرياضة تبقى هي اللغة الوحيدة التي تجمعنا مهما فرقت الظروف. والصحافة الرياضية عندها مسؤولية كبيرة جدا جدا، وهي الآن متحملة المسؤولية بتاعتها تماما. ورغم الحاصل ده كله، هناك العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية والمنصات يعني تنظر بانتظام وقامت هذه القصة، وهذا يدل على أنها هي فعلا صحافة يعني عندها مسؤولية تجاه الوطن وتجاه الرياضة في السودان.
أستاذ، بمعنى كلامك يعني يمكن أن تلعب الصحافة الرياضية دور في تعزيز الوحدة الوطنية للدولة السودانية، وإعادة تموضع أو إعادة بناء الثقة في المجتمع من خلال الرياضة؟
ما في شك، ما في شك. الرياضة ليس على مستوى السودان بل على مستوى العالم. نذكر كلنا هي ساهمت في إيقاف الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة في القرن الماضي، وهي ساهمت أيضا في تقارب الشعوب. فإذا كانت الرياضة قد ساهمت في تقارب شعوب لا لغة ولا دين ولا 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 أي حاجة بتجمع، فما بالك في السودان بيجمع سقف واحد ولغة يمكن تكون واحدة ودين وقيم وتقاليد.
أستاذ إبراهيم، يعني سؤال فني كذا، يعني كيف تدار غرف الأخبار في موقعكم الرياضي؟ هل عندكم يعني شبكة من المراسلين الميدانيين، ولا بتعتمدوا على المحتوى المنقول من مصادر تانية، ولا كيف يعني محرراتكم بتطلع كيف؟
لا، أكشن سبورت ولدت تريد عملاقة بهيئة التحرير وبمراسلين في جميع أنحاء السودان وكذلك في بعض دول العالم ودول العربية. حقيقة واجهتنا تحديات كثيرة بالذات في السودان، لأن الحين بركز على الرياضة في السودان، متمثلة في ضعف الاتصال بالإنترنت وصعوبة التواصل مع فريق العمل إلى انعدام الاستقرار. لكننا في أكشن سبورت وصلنا لأننا نؤمن بما نقوم به. أخلاقية ومالية تجاه كل الناس اللي براسه الجريدة، وده سر يعني نجاحه واستمراره وانتشاره في وقت وجيز جدا جدا. فأنا أفتكر إن إحنا الحمد لله رب العالمين، فضل من الله ووقفة الناس قدرنا نحقق يعني أهدافنا، يعني اللي كنا عاملين لها تارجت معين في خلال سنة، ظبطنا القصة دي لأقل من سنة، لأقل من 6 شهور، وذلك الفضل من الله.
أستاذ، يعني الصحافة الرياضية في السودان يعني عندها جمهور ضخم جدا وجمهور واسع وشغوف، وخاصة من الأندية الرياضية الكبرى، يعني الهلال، المريخ، التحرير، الموردة، هذه يعني إلى أي مدى تفتكر أنه الآن يمكن يعني هذه المؤسسات الرياضية الكبيرة يعني ممكن أن تجمع السودانيين وتخلق منهم يعني كتلة حضارية وكتلة ثقافية متجانسة تستطيع أن تقدم للسودان الكثير؟
الرياضة هي وعاء شامل للثقافة والرياضة والمجتمع وحتى السياسة، يعني هي ممكن تساهم في رتق النسيج الاجتماعي وتقويته، وممكن تساهم أيضا في إعادة هذا النسيج إلى طبيعته الأولى اللي كانت قبل الحرب وما خلفت الحرب من آثار وإفرازات سالبة.
أستاذ إبراهيم، يعني الصحافة الرياضية في السودان صنعت نجوم كبار، يعني جكسة، صديق منزول، الدحيش، النجر، علي جاجرين، أبراهوما، يعني نجوم كبار جدا صنعتهم الصحافة الرياضية. الآن هؤلاء يعني هذه النجوم اختفت، هل الآن يعني هل ترى أنه الآن الصحافة الرياضية لها القدرة أنها تقدم نجوم جدد في الساحة الرياضية؟
بالنسبة للعيبة الحاليين، النجوم الحاليين، أنا أفتكر أنه دين محظوظين، يعني لهم مساحة أكبر من الإعلام بوجود قنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية والإلكترونية، دي كلها حاجات بتلقي الضوء على اللاعبين وبتساهم في رفع معنوياتهم ودعمهم عشان يقدموا الكثير. زمان ما كان، طبعا كان عندنا الاذاعه والتلفزيون فقط وعدد قليل جدا من الجرائد، ومع ذلك يعني شهدنا تطور كبير جدا جدا. الان الفرصه متاحه لنجوم اليوم، وده اللي بنشاهده الان. احنا الان الهلال في الاضواء لاكثر من، تقطع السوشيال ميديا الان تلقى اسم الهلال، تلقى اسم المريخ، تلقى اسم المنتخب، تلقى اسماء لاعبين يعني بيبدو. فانا بفتكر في فرصه كويسه جدا جدا للاعبين جيل اليوم من اللاعبين بانه يستفيدوا من هذا الزخم ويقدموا اجمل ما عندهم وافضل ما عندهم، لانه هي قصه متبادله. يعني انت كل ما قدمت في الميدان وكل ما برزت تلقى حقك يعني من التقدير والاحترام في المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفه.
أستاذ إبراهيم، في ظل التحديات الاقتصادية المعروفة وضعف البنية التحتية الرقمية اللي بتعاني منها السودان، يعني في تقديرك ما هي يعني العقبات التي تواجه المواقع الرياضية في تقديم محتوى يعني جاذب ومحتوى متجدد للجمهور المحلي والعالمي؟
طبعا تعلم يا أخ محمد أنه حتى الآن للأسف الشديد ما في قانون للصحافة الإلكترونية في السودان، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. نشاهد نحن منصات إعلامية، ونشاهد قنوات، ونشاهد حاجات كثيرة جدا شغالة بدون تصديق، ولأنه ما في قانون. كل 2-3 ممكن يعبر لهم منصة، يعبر لهم جريدة، يعبر لهم حاجة تطلعوا. فقيام الرقابة هنا مشكلة كبيرة جدا جدا. أهم حاجة في هذه الصحافة والكارت الإلكترونية أو غيرها لازم تكون في رقابة. رقابة قوية جدا جدا، لأنه كما تعلم أن الكلمة سلاح قاتل، وإذا القصة العقد انفرض فيبدأ من الصعوبة جدا جدا الثاني القصة تكمل. وزارة الإعلام السودانية ومن الصحافة المطبوعات القائمة بفترة طويلة جدا جدا يعني يسارعوا بتكوين قانون للصحافة الإلكترونية يكون ملزم لكل الناس، ما في منصة تطلع ولا جريدة إلا بتصديق قانون بتاع الصحافة الإلكترونية، حتى نحن نضمن يعني صحافة نزيهة.
نعم أستاذ إبراهيم، سؤالنا الأخير، يعني في ظل يعني العالم كله الآن اتجاهه في خلق التجمعات والتكتلات الثقافية والتكتلات الإعلامية وكده، هل في أي محاولة لبناء تحالفات أو شراكات بين المؤسسات الإعلامية والأندية الرياضية لتطوير المحتوى وتوحيد الجهود من عشان الناس يبنوا بيئة صالحة ويبنوا بيئة إعلامية تسهم في ترسيخ ثقافة التنافس؟ في كلمة أخيرة أستاذ إبراهيم.
طبعا التحالفات الإعلامية دي حصلت من بداية الألفية بين بعض الصحف، اندمجت مع بعض وكون الصحف صحيفة واحدة، والمزالة دي يعني ساهمت في تقوية المؤسسات الإعلامية وفي البناء وفي تجويد عملها وكذا. لما التقوا ثلاثة أربع مؤسسات يندمجوا مع بعض ويشكلوا مؤسسة واحدة، يعني بتكون فيها فائدة كبيرة جدا جدا، مش على مستوى الإعلام أو الأندية، حتى على مستوى البنوك. الحاجات الكثيرة جدا جدا شاهدنا كثير من دول العالم أنه في بنوك اندمجت مع بعض مؤسسات اقتصادية ورياضية وإلى آخره، وما شاهدناه في الإمارات أخيرا من اندماج بعض الفرق الدوري الممتاز مع بعض، ده كان مثال يعني واضح. في السودان يمكن للأندية الصغيرة بالذات الأندية بتاعت البدايات، يعني مثلا إذا قلنا مثلا فاشل في ثلاثة أربع أندية تكون فريق واحد يلعب باسم فاشل، وكذلك في الغبير وكذلك في الدمازيق. في العاصمة أنا أشوف فيها عدد كبير جدا من الأندية، لأن المريخ أندية جماهيرية يعني ما محتاجة لأنها عندها بنيات تكتيكية وعندها قواعد جماهيرية كبيرة وعندها أقطاب وعندها ممكن تعمل استثمارات. على كل حال ده مقترح جميل جدا جدا، وأنا عايزك نحن في أكثر من فرق ممكن نتكلم هذه المسألة، لأنها أعتقد في البداية حتكون بداية لتغيير مفهوم الأندية في السودان، وكذلك الصحافة الرياضية اللي ممكن يعني تندمج مع بعضها بدل ما يكون عندنا مثلا 10 جرايد رياضية، اللي ما يكون عندنا 3 جرايد مثلا.
شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم عوض يوسف، رئيس تحرير موقع أكشن سبورت، فقد كنت ضيفا علينا في برنامج الديوان. حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 26 أكتوبر عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليثيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس عام 2003 إلى نيسان إبريل عام 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس آب عام 2003 وإبريل نيسان عام 2004، وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم وعن المتهم علي محمد علي عبد الرحمن، تناولت القاضية الرئيسة حياة المتهم قبل فترة الاتهام. ولد السيد عبد الرحمن في رهيد البردي جنوب دارفور عام 1949، وكان ينتمي إلى قبيلة التعايشة والتي تعتبر عموما قبيلة عربية في السودان. كان عضوا سابقا في السلك الطبي للقوات المسلحة السودانية حتى تقاعده، وتقاعد في جرسلة وافتتح متجرا لبيع الأدوية. وأشارت القاضي الرئيسة إلى أن المسألة الرئيسية في هذه القضية هي ما إذا كان المتهم هو الرجل المعروف بلقب علي كوشيب، وما إذا كان هو قائد قوات الجنجويد خلال فترة الاتهام.
Clearly emerged from the evidence in this case.
وما ظهر بوضوح من الأدلة هو أن المتهم كان شخصا مشهورا يحظى باحترام كبير في منطقة وادي صالح حتى قبل نشوب النزاع، وفي وقت ما من عام 2004 بعد أحداث هذه القضية أصبح عضوا في قوات الاحتياط المركزي، ويبدو أنه بقي في المنظمة حتى وقتا قصيرا قبل استسلامه لهذه المحكمة في 9 يونيو 2020. جاء هذا الاستسلام نتيجة لإصدار مذكرات الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية منذ عام 2007 ومجددا في عام 2018. تم إصدار مذكرات الاعتقال باسمه القانوني ولكن أيضا باسم علي كوشيب. ولذا فإنني أود أن أتحدث عن الاسم علي كوشيب. خلال الاتصالات مع الادعاء من أجل تسليمه لنفسه، قام المتهم بتسجيل فيديو قال فيه بوضوح وبشكل لا لبس فيه: أنا علي محمد علي عبد الرحمن ولقبي علي كوشيب. ومع ذلك ومنذ وصوله إلى هذه المحكمة نفى أنه في الواقع هو علي كوشيب. وبناء على ذلك استمعت الدائرة إلى عدد من الشهود الذين كانوا يعرفون المتهم جيدا، إما كانوا أصدقائه أو زملائه في أو كانوا معه خلال فترة الأحداث محل التهم. واستمعت الدائرة أيضا إلى شهود كانوا يذهبون إلى الصيدلية التي يعمل بها في غارسيلا، واعترفوا أقروا أنهم تعرفوا عليه باعتباره حاضرا ومشاركا في ارتكاب الجرائم ذات الصلة.
وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا،
راب في دبنجا، ما ترف ولا لب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة. راب دبنجا يوصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة، للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب، دبنجا بتفتح المايك،
صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00312080074.